وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى بعد إن شاء الله تعالى سنبدأ في جزء مخصص للتفسير وبدايته بسورة الفاتحة. وسورة الفاتحة هي أول سورة في القرآن الكريم، وسميت بهذه السورة سميت بالفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن الكريم، وتسمى أيضا المثاني لأنها تقرأ في كل ركعة، ولها أسماء أخرى. ابتدأ قراءة القرآن بسم الله مستعينا به، نقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني استعين بالله تبارك وتعالى. واسم الله علم على الرب تبارك وتعالى المعبود بحق دون سواه، وهو أخص أسماء الله تعالى. والرحمن أي ذو الرحمة العامة التي وسعت رحمته جميع الخلق، رحمن. وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين، وهما اسمان من أسماء الله الرحمن والرحيم يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله تعالى كما يليق بجلاله. يعني إنسان ممكن يسمي في الرحيم عنده رحمة، لكن رحمة الإنسان ليست كرحمته كرحمة الله تبارك وتعالى. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فرحمة الله تليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين يعني أنك تثني على الله بصفاته التي هي كلها أوصاف كمال وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية. الحمد كأنك تشكر ربنا سبحانه وتعالى، بس الحمد بيكون أعم شوية، لأنك بتحمد الله أي تثني عليه بصفاته صفات الكمال وتشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، ده الحمد. أما الشكر فيكون متضمن في حق نعمة، يعني يشكر الإنسان ربه في حق نعمة، في نعمات الدنيا يقول الشكر ده. الحمد أعم، أنك تحمد الله على نعمة وصلت إليك أو لم تصل إليك، وتحمده كذلك على صفات كماله. فالحمد كان أعم من إيه؟ أعم من الشكر. الحمد يكون باللسان وبالقلب، والشكر يكون بالعمل. الشكر يكون بالعمل. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. كل الناس قد لا يستطيع أكثر الناس أن يشكر الله بالعمل، لكن ممكن يشكر ربنا بإيه؟ باللسان والقلب. وذلك كان الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين ليشمل أكبر عدد من الناس، الكل يقول الحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله إذا أصابته سراء أو إذا أتته ضراء، كان يقول إذا أتاه أمر يسره الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وحتى إذا جاله خبر مش كويس أمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال. فلذلك افتتح الله سبحانه وتعالى سورة الحمد أو سورة الفاتحة بالحمد لله رب العالمين. هو رب العالمين أي مربي لجميع خلقه بنعمه ولأوليائه بالإيمان والعمل الصالح. رب العالمين يعني مالكهم المتصرف في أمورهم الذي يملك كل ما عندهم سبحانه وتعالى، هو الملك رب العالمين. جميع العوالم، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الجماد، عالم الإنسان، عالم الجن، عالم الطير، عالم الوحوش، كل هذه العوالم الله رب العالمين. ليس رب عالم واحد فقط أو اثنين، بل عالم رب جميع العالمين. الرحمن الرحيم كما فسرناها في البسملة، الرحمن الذي وسعت رحمته جميع الخلق، والرحيم بالمؤمنين، وهما اسمان من أسماء الله تعالى. طبعا أسماء الله لا يجوز لأحد أن يتسمى باسم من أسماء الله. فحش واحد مثلا يسمي ابنه الرحمن، يسمي ابنه العزيز أو الحكيم، لا، ممكن يشيل الألف واللام، يسمي اسمه مثلا حكيم رحيم، أي اسم أسماء الله يحذف الألف واللام يجوز تسميته، لكن بالألف واللام هذا اسم علم على ذات الله تبارك وتعالى. مالك يوم الدين هو سبحانه وحده مالك يوم القيامة، وهو يوم الجزاء على الأعمال. يعني كلمة الدين في القرآن الكريم بتأتي بمعنى الحساب والجزاء، وتأتي بمعنى المنة أو العقيدة. واحد يقول دينه إيه؟ ديانته إيه؟ هذا معنى الدين، معنى إيه؟ العقيدة أو المنة، ما يعتقده الإنسان. والدين يأتي بمعنى الحساب والجزاء. يقول مثلا مالك يوم الدين يعني مالك يوم الحساب والجزاء، وأهل النار يوم القيامة يقول بعضهم لبعض أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، مدينون يعني أي محاسبون مجزيون. هذه كلمة الدين بقى، الحساب والجزاء. فمالك يوم الدين يعني مالك يوم الحساب والجزاء. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. فالأمر كله بيد الله، لا بملك من لا يملك أحد منه مثقال ذرة. وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادة، ذبح أو نذر أو استغاثة أو الطواف، إلا لله وحده. وفيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله من أمراض الرياء والعجب والكبرياء. إياك نعبد، كان ابن تيمية رحمه الله يقول كلمة جميلة أوي، يقول إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. إياك نعبد تدفع ليه؟ الرياء، يعني تعبد ربنا بس. طب المرائي بيعمل إيه؟ بيعبد ربنا وبيعبد حد تاني معاه، مش شرط يكون الحد ده بيصرف العبادة كاملة، بس يقول أنا بصلي لله وعشان الناس يمدحوني، عشان الناس ما يقولوش علينا ما بصليش ليه، ده رياء. طب لو الناس ما قالوش هتصلي ولا مش هتصلي؟ يبقى هنا الرياء أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله ومعه غيره، قصد إيه؟ وجه الله ويقصد وجه الناس، على حسب بقى كل ما الأمر يزيد بقى. فإياك نعبد تدفع الرياء، كأنك بتذكر نفسك في كل عبادة تفعلها أن تكون خالصة لوجه الله، ليس ابتغاء مرضات الناس أبدا. طب وإياك نستعين تدفع الكبرياء، الكبرياء بتاع مين؟ بتاع الإنسان، إن هو يحس إن هو بقدرته هو اللي بيعمل. لا، المؤمن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا بستعين بك يا رب لأن أنا ضعيف، أنا أستعين بك يا رب لأن أنا لا أستطيع أن أفعل هذا الأمر إلا إذا أعنتني. في الصلاة جاء تصلي تقول إياك نستعين، لأن ممكن تيجي تصلي ما تقدرش، عايز تروح الجامع مش قادر، نفسك مسدودة مقفول، إياك نستعين يا رب أعني، وفقني إلى فعل الصلاة، وفقني إلى فعل الزكاة، وفقني إلى غض بصري، إياك نستعين. فإذا أنت كده حسب إيه؟ حسب كبرياء، حسب أنك ذليل إلى الله، أنك فقير محتاج إلى الله. إزاك شوف الكلمتين ببساطة، إياك نعبد وإياك نستعين، تعبد الله وتخلصه بالعبادة، تفرده بالعبادة، وتستعين به على فعل إيه؟ على فعل العبادة. فإذا كان هو الذي أعانك، هو الذي أعانك على فعل العبادة، فلماذا تشرك معه غيره في العبادة؟ يعني حد من الناس أعانك أن أنت تيجي تصلي أو تعمل كذا أو كذا، ما حدش أعان. من الذي أعانك؟ الله. يبقى العبادة تصرف لمين؟ لله وحده. فزي كانت العلاقة بينهم، إياك نعبد وإياك نستعين، تمام؟ وطبعا في تقديم المفعول به إياك على الفعل نعبد يفيد الاختصاص، أي لا أعبد أحدا إلا أنت يا رب، ولا أستعين بأحد إلا بك يا رب. لو قلت نعبدك ونستعينك ما أفاد هذا الكلام الحصر والاختصاص، لأنك قد تعبد الله وتعبد مع غيره، تستعين بالله وتستعين بغير الله، لكن عندما قلت إياك نعبد أي لا أعبد إلا الله، وعندما قلت وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك يا رب. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وهذا بداية الطلب. سورة الفاتحة دعاء، بس الدعاء مش كله طلب، في دعاء ثناء، يعني دعاء ان انت بتثني على الله خيرا، بتذكره بصفاته، يا خالق السماوات والأرض، يا رب العالمين يا من بيده ملكوت كل شيء. دي اسم دعاء برضه، بس اسم دعاء ايه؟ ثناء، بتمدح ربنا ما طلبتش حاجه. فاذا طلبت يا رب اغفر لي اشفني ارحمني، ده اسم دعاء طلب. فسورة الفاتحة اشتملت على النوعين، نصها دعاء ثناء والنص الثاني دعاء ايه؟ طلب. بداية دعاء الطلب اهدنا الصراط المستقيم. طيب نتعلم ايه من كده؟ ان الانسان اذا اراد ان يطلب من الله ان يدعو الله سبحانه وتعالى فلا بد ان يتأدب مع الله ويأتي بالصورة الكاملة في الدعاء، وهي ان يبدأ بالثناء ثم الطلب. الناس في حياتها لما يجوا يتعاملوا مع بعض بيعملوا كده، يجي مثلا واحد رايح عايز قرشين من واحد هات لي 1000 جنيه انا محتاج، ده طلب مباشر كده، ما بيعملش كده. يروح يقول له ايه؟ انت عارف الظروف وانت راجل كريم وقفت معايا كتير قبل كده والناس كلها بتحكي عنك وكده، كان كل اسمه ايه؟ بيمدح. بعد ما يمدح كده يقول كده، طب بس بقى انا بقى بناء على الكلام ده انا قصدك في كذا. فيبقى قدم الثناء قبل الايه؟ قبل الطلب. بعض الشعراء عمل المعنى ده، هو راح لاحد الخلفاء وقال له ايه الكلام ده، بقول له ايه؟ أأذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء، اقول اللي انا عايزه ولا قد كفاني حياؤك؟ انت بس بتفهم اللي انا عايزه. اذا اثنى عليك المرء يوما، لو في واحد جه مدحك بس كده ما طلبش منك حاجه، كفاه من تعرضه الثناء. لان انت بس هو يمدحك تقوم تفهم وعايز ايه تقوم تديله. قال ابن كثير هذا حال مخلوق مع مخلوق، فكيف بحال مخلوق مع الخالق؟ اذا كان في البني ادمين ما تروح الواحد تمدحه بس كده تقول له بس انا عرفت انت عايز ايه خد، ده مخلوق، فكيف بحال مخلوق مع ايه؟ مع الخالق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في كل الادعيه اكثرها بالطريقه دي، دعاء مثلا ايه؟ سيد الاستغفار، احسن صيغه الاستغفار. الاستغفار يعني طلب المغفرة، يعني ايه؟ رب اغفر لي خلصنا كده؟ لا، سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت رب لا اله الا انت، خلقتني وانا عبد، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. كم جمله كده؟ 8 أو 7 كلها لغايه دلوقتي ما قالش اغفر، ما قالش رب اغفر. هيطلب امتى؟ قال فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا ايه؟ الا انت. اذا 7 جمل قبل الطلب كلها ايه؟ مدح لله وثناء لله، وبعد كده تقوم ايه؟ تقصر. ده بقى اللي علمنا واحنا بنبقى ربنا سبحانه وتعالى، واحد عايز ربنا يفرج عنه مشكله معينه ما يبداش على طول كده، يا رب فرج همي ابدا. اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يضر وينفع وحده، يا من بيده مقاليد السماوات والارض، يا من يقول الشيء كن فيكون، يا كاشف الهموم، ثناء اكشف كرب وفرج هم ويسر لي امري. هكذا سوره الفاتحه تعلمنا ذلك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، ده كله ثناء. بدايه الطلب فين؟ اهدنا الصراط المستقيم، اي دلنا وارشدنا ووفقنا الى الطريق المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الاسلام الذي هو الطريق الواضح الموصل الى رضوان الله والى جنته، الذي دل عليه خاتم رسله وانبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل الى سعاده العبد الا بالاستقامه عليه. اهدنا الصراط المستقيم. وهنا في برضه فايده بلاغيه، ان في القران الكريم الصراط المستقيم جه قبله يهدي الى صراط المستقيم، وجه يهدي للتي هي اقوى، يهدي لي. واما هنا في الفاتحه فقال اهدنا الصراط، لم يقل اهدنا الى الصراط، قال اهدنا الصراط. في فرق بين الاثنين، واحد يقول يهديه الى صراط او هداه الصراط، فرق ايه؟ قالوا ان يهدي الى تفيد التوصيل الى بدايه الطريق، فلما تقول مثلا فلان هداني الى صراط المستقيم، يعني يعني عرفني أول الطريق وأنا استعتب لو كملت بقى بوسائل ثانية. لكن عندما تقول هدانا الصراط المستقيم هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنها تتضمن بداية الهداية والثبات عليه حتى الايه؟ حتى الممات. ونحن عندما ندعو ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفتحة اهدنا الصراط المستقيم لا نطلب الهداية إلى الصراط فقط، لأنه يمكن واحد يوصل للصراط يقف يهتدي يكون كويس بدأ يصلي ويقوم ايه؟ يرجع تاني. اهدنا الصراط نفس تسيب التدخين سابه شهر واثنين وثلاثة ورجع تاني، يبقى هدي إلى الصراط لكنه لم يثبت ايه؟ لم يثبت عليه. أنت في سورة الفاتحة تدعو الله بالهداية إلى أول الطريق وإلى الثبات عليه حتى لا تقول اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك لم تأتي في القرآن الكريم مع غير الله تعالى ولهديناهم صراط مستقيم، ربنا اهدنا الصراط المستقيم، ما حتى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يثبتك على إيه؟ على الطريق. ممكن تؤمن برسول السلام وتلتزم وكذا وأنت تمتكس، لكن الذي يثبتك على طريقه هو الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويكثر من الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، هو ده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط المستقيم بتاع مين؟ من الذي سار عليه؟ الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والقرآن يفسر بعضه بعض، ففي سورة النساء آية 69 قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أنعمت عليهم في سورة الفاتحة، من بعد من الصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يبقى عندما تقول صراط الذين أنعمت عليهم من هؤلاء يا رب؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليه، غير المغضوب عليه، الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود ومن سار على دربهم. هنا تفحص بقى انه ايه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، صنف واحد صراط الذين انعمت عليهم. الطريق الغلط اللي احنا ندعو ربنا انه يعافينا منه نوعين، مغضوب عليهم وايه ضالين. من المغضوب عليهم؟ هم اليهود. طب ليه؟ لماذا استحقوا الغضب؟ لماذا وصفوا بانهم مغضوب عليهم؟ لانهم عارفوا الحق ولم يعملوا به. يعني عارفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي اخر الزمان، موجود عندهم في التوراة كده، بس قالوا لا، ازاي يطلع من العرب؟ مش مننا ليه؟ كنا مستنيين ان هو يطلع من عندنا، يوم يجي من العرب. طب الصفات بتاعته هي اللي موجوده في التوراه عندكم ولا لا؟ ايوه مظبوط. طب امنوا بيه؟ لا. يبقى عارفوا الحق ايه؟ ولم يؤمنوا به او لم يعملوا به، يبقى يستحقوا الايه؟ الغضب، غير المغضوب عليه. طيب ولا الضالين، من الضالين؟ النصارى. النصارى لأنهم لم يعرفوا الحق فضلوا في عبادة الله، يبقى ما كانش عندهم علم فعبدوا الله بجهل. طب مش معذورين في كده؟ ما عرفوش، لا هم اللي ما سعوش، مش ما جالهمش العلم، العلم موجود لكنهم قصروا في طلبه فعبدوا الله بإيه؟ بجهل. لذلك الإنسان بقى الطريق المستقيم الذي أنعم الله عليهم لازم يبقى عنده شرطين أو حاجتين يمشي بيهم، علم وعمل. يعلم من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن ده الحق، بعد ما يعلمه وعرف إن هو الحق يعمل ما يعمل به يطبق. فنحن آمنا بأن الله واحد وأنه لا إله إلا هو سبحانه، ده العلم. العمل إيه؟ لا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى، لا نذهب لقبر ولي ولا نحلف بغير الله ولا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بغير ما شرع الله عز وجل وهكذا. يبقى بنطبق ده اللي احنا عرفناه. فانت تعبد الله بعلم وعمل، بعلم وايه وعمل. لو واحد عبد ربنا بعلم وما عملش، لم يعمل بهذا العلم، فده في صفة من صفات اليهود. فإذا عمل بغير علم، يعني عبد ربنا من غير علم، يبدأ في صفة من صفات من النصارى، خلاص. فلذلك قال لا تجعلنا ممن ترك طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم جهود، ومن كان على شاكلتهم والضالين وهم الذين لم يهتدوا فضلوا الطريق وهم النصارى. ومن اتبع سنتهم في هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض الجحود والجهل والضلال. الجحود والجهل والضلال، الجحود بتاع اليهود والجهل والضلال بتاع ايه؟ بتاع النصارى. ودلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإسلام، فمن كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بذلك بعد الأنبياء عليهم السلام، فدلت الآية على فضلهم وعظيم منزلتهم رضي الله عنهم. ويستحب للقارئ أن يقول في الصلاة بعد قراءة الفاتحة آمين، وآمين معناها اللهم استجب، وهي ليست آية، ليست آية من سورة الفاتحة باتفاق العلماء. إنسان يخلص سورة الفاتحة آمين بيقولها، بس هي مش آية من إيه؟ من الفاتحة. ولهذا أجمعوا على عدم كتابتها في المصاحف. فتحت أي مصحف بتلاقي آخر حي ولا الضالين، مفيش بعدها آمين، مش مكتوب أي مصحف. ليه؟ لأنها ليست آية من القرآن الكريم. هنا في برضو لفتة جميلة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن الإنعام قال أنعمت عليه، ولما تحدث عن الغضب قال المغضوب. ماشي كده؟ تلفت نظرك إيه؟ أن المفروض كان السياق مثلا يبقوا ماشيين مع بعض، غير الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم، أنعمت وغضبت فعلين، أو صراط الذي المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، اثنين اسمين منعم ومغضوب، لكن واحدة جت بالفعل أنعمت، واحدة جت بالإيه؟ بالاسم مغضوب. ماشي كده؟ قال العلماء لأن الإنعام صفة جميلة فيحسن ذكرها، أنعمت عليه فيذكره وتنسب الصفة إلى الله أنعمت. أما المغضوب لو قال غضبت عليهم فيها مقابلة، مواجهة كده باللفظ، أن غضبت عليه، فمن الذين غضبت عليهم؟ قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأن المغضوب عليهم قد تتسع دائرته، لاحظ صراط الذين أنعمت، الذين، وقال هنا غير المغضوب، فالمغضوب يشمل كل من غضب الله عز وجل عليه. شوف مثلا في غضب الله عز وجل في سورة النور في حديث اللعان ما بين الزوج وزوجته، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم إيه؟ مساجد. يبقى غضب ربنا مش خاص بجهود بس، وإنما قد يغضب الله سبحانه وتعالى على أناس آخرين بأفعال أخرى. فلذلك قال غير المغضوب عليهم، ليشمل كل إيه؟ كل من غضب الله عز وجل عليه. كده سورة الفاتحة انتهت. طيب مسألة خلافية، مسألة البسملة في سورة الفاتحة اختلف العلماء فيها، ان هي آية من الفاتحة ومن كل سورة، وبعضهم قال ليست آية من الفاتحة ولا من اي سورة، وبعضهم قال هي آية من الفاتحة فقط خلاص. طبعا في حديث عن ام سلمة صح عن شيخ الألباني ان الرسول صلى الله عليه وسلم عد سورة الفاتحة 7 آيات وعد البسملة آية، يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، عدها كده. طبعا في بعض العلماء قال مش آية، على أساس 7 تيجي ازاي؟ هتجب ان الآية الأخيرة تقسم نصفين، وتقول صراط الذين أنعمت عليهم بآية، وان تبدأ غير المغضوب عليهم في ايه آية ثانية. علماء العد الكوفي والمكي عد البسملة، وذلك احنا مصاحفنا المكتوبة بهي تبع علماء العد الكوفي، فتجد البسملة محطوب بعدها في الفتحة بس ايه واحد عدنها آية. علماء العد المدني والبصري والشامي ما عداش آية، وعدوا غير المغضوب عليهم ايه آية ثانية. فاتفق العدد في بعض سبعة وسبعة، بس اللي عد البسملة آية قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كل دي آية واحدة بقى سبعة. اللي قالوا البسملة مش آية جمل آية خلال اسمها نصين فبقت ايه بقت سبعة. المسألة خلافية، لكن احنا يعني الارجح والله اعلم انها آية من الفاتحة نقرأ بها. واما عن الجهر في الصلاة فثبت في صحيح مسلم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صليت خلف الرسول عليه السلام وخلف ابي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني يبدأوا الصلاة اللي أول حين يسمعهم بيقروها إيه الحمد لله رب العالمين. فده ذاك عن البسملة إيه كانت سرا، يعني يقرأها سرا. فهي آية صحيح، ما آية بس تقرأ سر ليه؟ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. طب لو واحد جهر بها في الصلاة، ثبت أيضا في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالإيه بالبسملة، فبالتالي إذا جهر بالبسملة او اسر بها كلاهما ايه صحيح، لا مشاع لا, لا لا خطأ في ذلك، ولكن لابد لكل منهما ان يقرأ له البسمة، انها على الراجح انها آية من سورة الفاتحة. طيب بعد كده بنبدأ في سورة البقرة، ناخذ بس المقدمة بتاعتها. سورة البقرة سورة مدنية، طبعا الفاتحة مختلف فيها ورجح انها مكية يعني نزلت قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، اما البقرة فمدنية يعني نزلت بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن 23 سنة، 13 منهم في مكة و10 فين في المدينة. فلما نقوله سورة البقرة مدنية يعني كأنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم على الاقل بعد مرور كم سنة 13 سنة من نزول القرآن عليه، من بداية نزول القرآن عليه. السورة المدنية دائما بتتحدث عن المجتمع المدني، مجتمع مدني ناس مؤمنين ومكن لهم هجروا من مكة عملوا بلد في دولة في المدينة، فبالتالي أكثرها أوامر يا أيها الذين أمنوا اعملوا كذا كذا كذا، أوامر كلها ونواهي، لأن خلاص ناس مؤمنين بالله فمستنين بس نعمل ايه يا رب، ايه المطلوب مننا؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين كثير. طيب ومن اللي مع المؤمنين تاني في المدينة؟ منافقين أظهروا الإسلام وأفطنوا الكفر، لأنهم خايفين من ايه بالمسلمين في المدينة، فقالوا احنا مؤمنين معاك بس هما في الباطن ايه مع مين؟ مع الكفار. مين تاني مع المؤمنين في المدينة؟ يهود عايشين معه، يهود بني نضير بني قينقاع، فدول موجودين. فإذا هتلاقي الصور المدنية كل كلامها عن الثلاث طوائف دول، اللي تتكلم المؤمنين يعملوا كذا تتشبهوش باليهود في كذا، بتفضح المنافقين بتبين ان هم بيقولوا خلاف ما يبطنون، بتبين اليهود بيعملوا ايه ودسائسهم وكائدهم للمسلمين في كذا. يبقى دي المدنية اللي هي من ضمنها سورة البقرة. المكية بقى ارجع كده كأنك عايش في مكة في بداية الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم. ايه اللي بيحصل؟ بلال بيعذب، واحد ابو جهل بيستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم بيؤذيه، الرسول بيدعوهم للتوحيد وهم مش راضيين، المؤمنين لسه عدد قلة ضعيف بساط قوي. فإذا هتلاقي الصور المكية تتكلم عن تقرير التوحيد لله، إثبات التوحيد، لأنها بتخاطب الكفار اللي يعبدوا الأصنام دول، لهم هؤلاء لا يستحقون العبادة، لا مستحق العبادة ها الذي خلق السماوات والأرض، تبين بقى إيه مظاهر قدرة الله إن هو مستحق العبادة. كذلك بتقرر نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار دول قالوا على رسول إيه شاعر، كاهن ساحر في مكة. طيب يبقى الصور المكية هتقرر مين؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله. كذلك الكفار دول مش مقرين بالبعث، بقولوا ما فيش اخر ولا في جنة ولا نار ولا حساب ولا كلام. يبقى الصور المكية تتكلم عن ايه؟ عن الجنة والنار والحساب والجزاء وكذا. دي اوضح الملامح في الفرق بين الصور المكية والصور ايه؟ المدنية. مجتمع مكة كان فيه ايه؟ ما كانش فيه منافقين. يبقى عمرك ما تلاقي صورة تتكلم عن منافقين فين؟ مكي. مكة كان فيها يهود؟ ما فيهاش يهود، يبقى مش تتكلم عن اليهود في الصور المكية. انما تتكلم عن كفار قريش، تتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تتكلم عن التوحيد الله، تتكلم عن إزاء الصحابة زي بلال وخباب نارته كده، فبيتعذبوا. صور المكية تقول لهم ايه؟ اصبروا. ان الإذاء ده هو تعرض له من كان قبلكم من أتباع الرسل، فاصبروا فإن الموعد الجنة. سورة البقرة من السور اللي تبدأ بحروف الايه المقطعة ألف لام ميم، وألف لام ميم ديت في ست سور في القرآن بدأوا بها، سورة البقرة وآل عمران اثنين ورا بعض. وبعدين نروح بقى سورة العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، أربع سور ورا بعض. يبقى ست صور اثنين ورا بعض واربعة ايه ورا بعض، كل الصور تبدأ بايه؟ بألف لام ميم، وهي اشارة الى عجز القرآن وقع به التحدي المشركين فعجزوا عن معارضته، وهو مرتب من هذه الحروف التي تتكون منها لغة العرب، فدل عجز العربي عن الاتيان بمثله مع انهم افصح الناس على ان القرآن وحي من الله تبارك وتعالى. بس الحروف المقطعة دي فايتها ايه؟ بيان عجز العرب عن الاتيان بمثل هذا الأذى ايه القرآن. مكون من الحروف ده ألف لام ميم ألف لام راء ألف اللي انتوا عارفينها. طب هاتوا بقى من الحروف دي آيات مثل القرآن الكريم فعيزوا عن ذلك. تمام. وقال بعض العلماء أنها أيضا في فواتح الصور للتنبيه. كان العرب بيجي مثلا يتكلم حي مثلا ايه يقول كلمة كده، ده مثلا هوست استمعوا كده كلمة معينة عشان ايه تلفت انتباهنا، فكان ديت في مطلع الصور لتنبيه المستمع ان يتلقى ما بعده من ذلك. خلاص نقف عند هذا الحد ان شاء الله مره قادمه. كتاب دروس التفسير هو تفسير القران مختصر في التفسير، لا كتاب مجموعه علماء مختصر في التفسير، تفسير بسيط كده ان شاء الله. جزاكم الله خير.